وأكد أننا ندعم ونرحب بعملية السلام بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا. وكان أناقشي قد التقى صباح اليوم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وأجرى معه محادثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار وشن سلسلة غارات جوية ترافقت مع عمليات نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف مستهدفة مناطق عدة وراء الخط الأصفر شرقي قطاع غزة. ونسفت قوات الاحتلال عددا من المباني بمدينة رفح، كما قصفت بالدبابات والمروحيات عددا من المواقع شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وأعلنت وزارة الصحة بغزة في تقرير جديد استشهاد 373 فلسطينيا وإصابة 970 آخرين وانتشال جثامين 624 شهيدا في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار. حول آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منذ 60 يوما. مناطق انتشار جيش الاحتلال وراء الخط الأصفر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة كانت هدفا لغارات إسرائيلية مكثفة وسط عمليات نسف لعدد من المباني، كما قصف الاحتلال بالدبابات والمروحيات مواقع في مناطق انتشاره وراء الخط الأصفر شرقي خان يونس. وزارة الصحة أعلنت من جانبها وصول شهداء وجرحى جدد إلى مستشفيات القطاع خلال الساعة الماضية، ليسجل القطاع 373 شهيدا وأكثر من 970 مصابا منذ إعلان وقف إطلاق النار، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 70,000 شهيد ونحو 171,000 جريح.
الاحتلال الإسرائيلي باستهداف خيام آمنين وخيام ناس مدنيين، الشهداء كلهم أطفال وعائلة كاملة مسحت من السجل المدني.
فجأة النار ولعت، دور هي هذه في المخيم عندنا موجودة، فجينا دورنا في الخيمة دورنا لقينا هنا الناس أشلاء، الأطفال أشلاء.
تأتي خروقات الاحتلال وسط تصاعد الأزمة الإنسانية، حيث أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أنه تم تشخيص إصابة 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد. في تطور آخر، كشفت مصادر فلسطينية أن عشرات المسلحين المنتمين إلى ميليشيات عشائرية معارضة لحماس برئوا في الساعات الماضية بتسليم أنفسهم طوعا للأجهزة الأمنية التابعة لحماس. إلى ذلك أفادت مصادر فلسطينية بوصول 5 أسرى من قطاع غزة إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وهم بحالة صحية ونفسية صعبة بعد أشهر من الاعتقال في سجون الاحتلال.
اقتحمت قوة الاحتلال صباح اليوم مقر وكالة الأونروا بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وأجرت عمليات تفتيش داخلة. وقال مصدر بالوكالة أن قوة الاحتلال اقتحمت المقر وصادرت هواتف حراس الأمن. يأتي ذلك بعد تبني الأمم المتحدة الجمعة الماضية 5 قرارات لصالح فلسطين بينها تمديد مهمة الأونروا. إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على أراضي وممتلكات الفلسطينيين تزامنا مع تصاعد عملية المداهمة والاعتقالات بمختلف مناطق الضفة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال قرب قرية عزون شرقي مدينة قلقيلية، كما أكدت إصابة شابين في بيت حنينة وقرب جدار بلدة الرام بالقدس المحتلة. شهدت مناطق اللاذقية وأجبلة وطرطوس وصافيتا والدركيش إضافة إلى ريف حماه الغربي لا سيما مدينة مصياف ذات الأغلبية العلوية اليوم التزاما كبيرا بالإضراب الذي دعا إليه رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى الشيخ غزال غزال. هذا الإضراب يأتي بالتزامن مع التحضيرات الجارية لإحياء ذكرى سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، حيث تستعد مدن وبلدات عدة لتنظيم فعاليات احتفالية مركزية. وانتشرت في مناطق متعددة من الساحل السوري رسائل تضامنية كتبها أبناء الطائفة العلوية دعما وتلبية لدعوة الشيخ غزال غزال، مؤكدين التزامهم بالإضراب واعتباره موقفا ثابتا من الكرامة والحق. أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح قرابة 450 شخصا يوم الجمعة فقط من مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان السودانية مع تصاعد انتهاكات قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات. وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أعلنت أن قوات الدعم السريع ارتكبت مذبحة في كادوقلي بقصفها روضة أطفال ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص. وتحاصر قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال مدينة كادوقلي منذ عدة أشهر وتقصف المدينة بالمدفعية والمسيرات، فيما تشهد ولايات كردفان الثلاث منذ أسابيع معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع. طالبت الأمم المتحدة بتخصيص ميزانية للمساعدات لا تزيد على نصف حجم ما كانت تقبله هذا العام، وذكرت أن نداء الأمم المتحدة الذي تبلغ قيمته 23 مليار دولار سيؤدي إلى إقصاء عشرات الملايين من الأشخاص الذين يعدون بحاجة ماسة إلى المساعدة. ويسعى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجمع المبلغ المذكور لمساعدة نحو 90 مليون شخص في 2026. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. عراقشي يؤكد بعد لقائه نظيره الأذربيجاني أن طهران وباكو اختارتا طريق الحوار لحل أي سوء تفاهم. كيان الاحتلال يواصل خرقه لاتفاق وقف الحرب ويشن غارات وينسف منازل شرقي القطاع. مناطق الساحل السوري تشهد إضرابا واسعا التزاما بدعوة رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
يوم القمر يشتاق للأرض الصايج يطوف أول قبلة الإسلام أبد والله ملعوفة
كل مسلم متف بالحق وقلبه نبض زيتون حقيقة وموح لنهاية قطرت كل
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم أيها الكرام وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج غزة والضفة على صفيح ساخن في ظل الضغوط المتزايدة للكيان المحتل الإسرائيلي على غزة وكذلك على الضفة الغربية ما الأهداف الاستراتيجية التي يسعى إليها الاحتلال لتحقيقها سوف نتحدث إن شاء الله عنها في لقائنا لهذا اليوم والتساؤلات التالية كيف يعكس التصعيد في غزة والضفة نوايا الاحتلال العدوانية؟ هل يسعى الاحتلال لتفتيت الضفة ومنع المقاومة وتعرقل مشاريعها؟ ما تأثير تصعيد الاحتلال على المشهدين السياسي وكذلك العسكري؟ إذن محور حديثنا في هذا البرنامج غزة والضفة على صفيح ساخن نعم مستمعينا مستمعاتنا تحياتي لكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج يمضي الاحتلال الصهيوني في توسيع عملياته العسكرية داخل قطاع غزة وفي عموم الضفة الغربية في مؤشر واضح على تمسكه بإبقاء حالة الحرب مفتوحة وكذلك ترسيخ واقع ميداني جديد يقوم على السيطرة وتثبيت الاحتلال فوق أكثر من نصف القطاع ففي الضفة الغربية مستمعين الكرام أطلق جيش الاحتلال سلسلة عمليات واقتحامات واسعة طالت مدن وبلدات عدة رافقها اطلاق نار واعتقالات واعتداءات أسفرت عن إصابات واستشهاد شاب فلسطيني شرقي قلقيليا خلال الساعات الماضية. وفي مقابل التغول الصهيوني تواصل فصائل المقاومة بالضفة فرض معادلتها الميدانية عبر التصدي للاقتحامات واستهداف آليات الاحتلال بعمليات نوعية تؤكد جاهزية الميدان واستمرار حضور المقاومة رغم الحصار والملاحقة. هذه السياسات أحبتنا الكرام تأتي في سياق محاولة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لاستعادة رصيده السياسي لدى الجمهور المتطرف بعد فشل رهاناته طبعا في الإقليم، وسعيه إلى فرض وقائع ميدانية تقطع الطريق أمام أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وذلك عبر تحويل الضفة إلى كانتونات معزولة ومضاعفة الضغوط على السكان لدفعهم إلى التهجير. أما في قطاع غزة فتتصاعد خروقات الاحتلال في اليوم 59 من وقف إطلاق النار، حيث شنت قواته غارات جوية ومدفعية داخل الخط الأصفر وخارجه، وواصلت منع إدخال المساعدات الإنسانية، وهذا ما يفاقم الأوضاع الكارثية التي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني وهم محاصرين. وقد طالت الهجمات مناطق رفح وخان يونس، وتخللها قصف بالدبابات والمروحيات ونسف منازل بصورة تعكس استمرار النهج الوحشي للاحتلال الصهيوني. وهكذا تتقاطع الميدانيات بين غزة والضفة لتكشف عن مشهد صهيوني يتجه نحو التصعيد، ومشهد فلسطيني يؤكد استمرار إرادة المقاومة رغم كل محاولات القمع وكذلك الإبادة. ويأتي هذا التصعيد مستمعين الكرام في غزة والضفة الغربية المحتلة في وقت يشهد فيه الجيش الصهيوني أزمة متفاقمة في بنيته، حيث يواجه ثلث الجنود مشاكل نفسية نتيجة عمليات المقاومة، وهذا ما يعكس الضغوط الهائلة التي يعانيها الاحتلال على أكثر من جبهة، ويضيف بعدا جديدا لتداعيات التصعيد العسكري. حول تفاقم الأزمة في بنية الجيش الصهيوني نتيجة عمليات المقاومة، وفنا الزميل طلال درويش بالتقرير التالي.
الأزمة تتفاقم داخل بنية الجيش الإسرائيلي، فأرقام الجنود المنتحرين والذين يعانون من أزمات نفسية خطيرة إلى ارتفاع مستمر. بهذه العبارة أسهب إعلام العدو بالحديث عن الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالجيش الإسرائيلي بعد قتاله في غزة ولبنان. الإعلام الصهيوني وبحسب البيانات الرسمية فإنه منذ بداية هذا العام انتحر أكثر من 20 جنديا إسرائيليا، آخرهم كان ضابط احتياط في لواء جفعتي توماس إيسكوساكس، والذي كتب قبل موته: لما عدت قادرا ارتكبت أمورا لا تختفر، هناك شيطان يطاردني منذ 7 أكتوبر، أرجو أن تنسوني. وأيضا الجندي نهواري بارزاني، والذي كتب على ورقة قبل موته في رسالة إلى زميله المنتحر قبله روعي تشاليف: في النهاية سألتقي بك تحت الأرض في مقبرة كفاريونا.
منذ 7 أكتوبر تعاني إسرائيل بشكل كبير جدا من فكرة حالات الإحباط والحالات النفسية في داخل الجيش الإسرائيلي، لا سيما أولئك الذين خدموا في قطاع غزة. حالات الانتحار وفق المعلومات التي أوردتها مؤسسة إسرائيلية معنية بإحصاء أو بمعالجة المصابين بحالات نفسية في الجيش الإسرائيلي، أكدت أن نسبة الانتحار في الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم تضاعفت 3 أو 4 مرات.
الأزمة كبيرة جدا، هكذا تصفها إذاعة جيش الاحتلال، فثلث جنود الجيش يواجهون مشاكل نفسية بعد 7 أكتوبر، وقسم إعادة التأهيل يتولى حاليا معالجة 85,000 جندي.
لا أحد ينكر في إسرائيل بأنه هناك أمراض نفسية وهناك حالات نفسية لم تصب فقط الجنود والذين شاركوا في الحرب في قطاع غزة، وإنما حتى ذويهم أصابتهم حالات نفسية ويخضعون للعلاج وفقا ما أعلنته وزارة الجيش الإسرائيلية، أن هناك أكثر من 1,500 حالة تعالج الآن في مصحات نفسية، كلهم خدموا في قطاع غزة من قبل الجنود الإسرائيليين، وتتراوح حالاتهم ما بين الانهيارات العصبية، السيزوفرينيا، وأمراض نفسية أخرى. وقادت كما قلنا عدد منهم ليس بالقليل إلى الانتحار.
هذه الأزمة تضغط بشكل كبير على مرحلة التجنيد التي شرع بها الاحتلال خلال الأيام الماضية. لا أحد يريد الانخراط بالجيش، فهذه الحالات الميؤوس منها مرتبطة مباشرة بصدمات ميدانية وتجارب قتالية قاسية سواء في لبنان أو غزة، وهذا الأمر سيؤثر حتما على الجبهات التي تقاتل فيها تل أبيب.
تحياتي لكم مستمعينا مستمعاتنا، ونشكر جزيل الشكر الزميل طلال درويش على تقريره الذي استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل أحبتنا الأكارم حول تصعيد كيان الاحتلال على غزة والضفة ونواياه طبعا العدوانية، ينضم إلينا الدكتور عاهد فروانة الصحفي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. تحياتي لك يا أستاذ عاهد. دكتور السلام عليكم. تحياتي لك دكتور عاهد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله، أهلا بك،
بارك الله بكم. شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء سيدي الكريم. ودعني أتساءل في البداية، ما الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الاحتلال إلى تحقيقها من خلال تعميق عملياته الميدانية، ورغم الحديث عن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار؟
يعني واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة الإرهابية لا تريد الانتقال للمرحلة الثانية وتعمل على استدامة المرحلة الأولى، وهذا ما بات واضحا من خلال توسيع ما تسميها بالمنطقة الصفراء. هذه المنطقة التي يعني تحتل أكثر من 55% من مساحة قطاع غزة، والاحتلال يعمل يوميا على توسيعها وتدمير كل ما تبقى من البيوت أو المنشآت فيها، بالإضافة إلى التضييق على المعابر وعدم السماح إلا بإدخال عدد قليل من المساعدات والبضائع التي لا تكفي سوى 20% من حاجة السكان في قطاع غزة، إلى جانب التصعيدات والاغتيالات والقتل اليومي لأبناء شعبنا الفلسطيني قطاع غزة. كل ذلك يسعى من خلاله من أجل ألا ينتقل للمرحلة الثانية، لأن هذه مرحلة بشكل أساس بانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وأيضا البدء بإعادة الاعمار ويوم التالي وغيرها من الملفات التي بنيامين نتنياهو افتحها في الوقت الحالي لاعتبارات داخلية وخارجية. الاعتبارات الداخلية تتعلق بأنه قد يؤدي ذلك إلى تفكك ائتلافه الحكومي، وأيضا فتح المزيد من القضايا التي تتعلق بما حدث في 7 أكتوبر. يريد بنيامين نتنياهو الحالي وأيضا على الخارجي لا يريد أن يكون هناك حديث عن اليوم التالي خاصة في قطاع غزة، فلذلك نشاهد هذا التصعيد الكبير في القطاع، والذي صباح مساء الاحتلال يقوم بنسف وتدمير المناطق التي يسيطر عليها، وأيضا يقوم بإطلاق النار على كل من يقترب ولو بمسافة بعيدة مما يسميه بالخط الأصفر، حتى يبقي حالة التوتر موجودة في القطاع. ولكن أعتقد بأن موضوع الانتقال للمرحلة الثانية يتعلق بصورة أساسية بمدى ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نتنياهو، لأن ترامب قبل أيام لوح في هذا الموضوع بأنه هناك ستكون مفاجأة في موضوع الانتقال للمرحلة الثانية.
نعم.
وهذا ما يعني سيكشف عنه خلال لقاء نتنياهو مع ترامب في أواخر هذا الشهر في البيت الأبيض.
نعم. طيب، ونود أن يعني نتساءل وتفسيركم عن تزامن التصعيد في الضفة مع الغارات داخل الخط الأصفر وخارجه في غزة، يعني هل يرتبط ذلك بمحاولة فرض معادلات جديدة؟
هذا هو الواضح، الاحتلال يريد أن يستغل كل الظروف المحيطة من أجل تعميق سيطرته خاصة في الضفة الغربية، والتي يعتبرها طوال السنوات الماضية هي المطمع الأساسي له، وحالة الاستيطان التي ازدادت أيضا في الآونة الأخيرة، ولذلك يستغل الانشغال في موضوع قطاع غزة بشكل واضح من أجل أن يقوم بنهب المزيد من الأراضي هناك في الضفة الغربية، وحالة التصعيد والاجتياحات وتهجير حتى بعض المخيمات خصوصا في شمال الضفة الغربية. كل ذلك الاحتلال يعمل عليه صباح مساء، وأعلانه البناء أيضا فيما يسمى بمنطقة A1، وهذه المنطقة التي تعني عمليا بأن الاحتلال من خلال بناء الوحدات الاستيطانية في هذه المنطقة الاستراتيجية يفصل شمال الضفة عن جنوبها، وبالتالي يقطع أو يزيد في تقطيع أوصال الضفة الغربية. فالاحتلال لديه خطة تسمى خطة حسم الصراع، وهي التي وضعها وزير ماليته سموتريتش، وتتعلق تحديدا بالضفة الغربية. ولكن بعد 7 أكتوبر تحولت يومها الأولويات إلى قطاع غزة، ولكن الاحتلال لم يغفل عن مطامعه في الضفة الغربية، وحتى أنه في ظل العدوان وكثافة العدوان على قطاع غزة كان أيضا يهجر سكان مخيمات جنين وكرم ونور شمس وغيرها من المناطق، ويعمل على مواصلة الاجتياحات والاغتيالات والاعتقالات والبناء الاستيطاني ونهب المزيد من الأراضي وغيرها من المطامع التي يعمل على تحقيقها في الضفة الغربية. فالاحتلال يريد فرض الأمر الواقع ويستبق أي خطط دولية في هذا الاتجاه، سواء في الضفة الغربية من خلال ما يجري في الوقت الحالي، أو أيضا في قطاع غزة من خلال ما تحدث به رئيس سكان جيش الاحتلال إيال زمير بالأمس، حينما قال بأن ما يسمى بالخط الأصفر سيكون هو الحدود لدولة جديد. الاحتلال لحماية مستوطناتها وكيبوتساتها حول قطاع غزة. وبالتالي هذا مما يكشف أن مخططات الاحتلال لا زالت مستمرة ومتواصلة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
نعم، وطبعا رئيس حديث رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير يعني يتناقض مع وقف اطلاق النار. على أي حال، إلى أي حد دكتور يمكن يعني أن تؤثر عمليات المقاومة على حسابات الاحتلال في الضفة الغربية؟
يعني بالتأكيد حالة الصمود والمقاومة التي يعطيها ابناء الضفة الغربية تشكل من إشكالية كبيرة لدى الاحتلال، لأنه يعرف ويريد أن يدمر كل إمكانيات الصمود هناك ويدفع أبناء شعبنا كبير. حينما يشاهد هذه الحالة في الصمود والتحدي المقاومة من أبناء شعبنا، هذا يعمل على إشكال الكثير من خططه في هذا. نحن دوما نقول بأن تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على هذه الأرض، على أرض فلسطين التاريخ، هو أكبر خطر على المشروع الصهيوني، لأن هذا المشروع قائم على الإحلال والاحتلال. الإحلال تعب احتلال أراضي و من أصحاء العالم في هذه الأرض، وبالتالي حينما يثبت الفلسطيني على أرضه ويتعرف في هذه المناطق جميعها، فهذا يعمل على إفشال كل الخطط الإسرائيلية في هذا الاتجاه. ولذلك دوما نقول بأن الإنسان الفلسطيني هو المشكلة وأكبر عقبة في وجه المخططات الاحتلال الذي يعمل على التضييق في البداية أو ما جرى في قطاع غزة من حرب الإبادة واستشهاد هذا العدد الكبير من شعبنا، وما يجري في الضفة الغربية من حرب الضم والاستيطان التي يقوم بها من أجل تنفيذ هذه المخططات.
نعم، دعني أتساءل عن الأزمة النفسية التي يعانيها ثلث جنود الجيش الصهيوني. طبعا كيف تؤثر هذه الأزمة النفسية على قدرته العسكرية؟ أتساءل دكتور عن كيف تؤثر الأزمة النفسية التي يعانيها ثلث جنود الاحتلال، نعم، كيف تؤثر على قدرته العسكرية؟ نعم دكتور، معكم. نعم، إن كنت سامعا.
هذه مشكلة كبيرة.
نعم نعم،
لدى جيش الاحتلال حتى.
نعم دكتور، معكم. طيب، على ما يبدو نواجه خلل في اتصالنا الهاتفي مع دكتور عهد فروانة الصحفي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أتمنى أن يعود إلينا ويكون الصوت أفضل حتى يتسنى لنا الحديث عن هذه المسألة، وتحديدا تأثير الأزمة النفسية التي يعانيها جيش الاحتلال وعدد كبير من هؤلاء الجنود اليوم تائهون حقيقة من الناحية النفسية و خائبون من مستقبل المواجهة مع الكيان الصهيوني، مع حقيقة الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني وهذه ستشكل ستسبب وتؤسس لإشكاليات عديدة. إذن الاحتلال طبعا كما أشار الدكتور عاهد فروانة يريد تدمير كل حالات الصمود والمقاومة، ولكن يبقى تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني يبقى أكبر ضاغط ومانع أمام توسع الاحتلال وتطبيق خطواته، وكذلك لا يستطيع العدو اجتياز هذه العقبة بهذه السهولة التي يراها في هذا الجانب. لنتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، عسى ولعله أن يعود إلينا ضيفنا الكريم دكتور عاهد في هذه اللحظات. تحياتي لكم من جديد مستمعين الكرام، ولا زلنا معكم في لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل طبعا إلى خبر من الأقصى، حيث في القدس المحتلة مستمعين الأكارم اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وأفادت دائرة الأوقاف الفلسطينية أو دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته. هذا وأوضحت أن المستوطنين تلقوا خلال الاقتحام شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المصلين. ليعود في هذه اللحظات مستمعينا الكرام وضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عاهد فروانة عاد إلينا مجددا. دكتور عاهد، إن كنت سامعا لصوتي أحييك ثانية سيدي الكريم.
حياكم الله، أهلا بك.
أنا كنت أتساءل دكتور في استمرار الحديث حقيقة عن ما كشفته حقيقة وسائل إعلام الكيان المحتل عن تقارير فيما تخص بالأزمة النفسية التي يعانيها ثلث جنود الجيش الصهيوني طبعا، وكيف تؤثر حقيقة هذه الأزمة على قدرته العسكرية؟ تفضلوا.
يعني بالتأكيد هذه المشكلة الكبيرة التي يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الأزمات النفسية التي يعيشها الكثير من جنود الاحتلال، حتى أن ذلك اضطر رئيس الأركان إيال زمير لعدم الموافقة يومها على الخطط الكبيرة التي كانت تتعلق في المرحلة اجتياح كل وتدمير كل ما تبقى من مدينة غزة، وحتى لا يضطر لاستدعاء المزيد والمزيد من الاحتياط. وبالتالي يومها عمل على تقليص هذه العمليات وجعلها عمليات محدودة، لأنه يدرك بأن هناك أزمات نفسية كبيرة تضرب عدد من الجنود، عدد كبير من جنود جيش الاحتلال، وحالات الانتحار المتواصلة التي تحدث في صفوف هؤلاء الجنود، سواء جنود الاحتياط خصيصا أو جنود النظاميين، نظرا لأنهم يعني هذه أطول حرب يخوضها جيش الاحتلال منذ إنشاء هذه الدولة. نتحدث عن أكثر من عامين، لم يسبق لدولة الاحتلال أن خاضت حربا طويلة بمثل هذا الأمر، وبالتالي هذا أوجد الكثير من الأزمات في صفوف هؤلاء الجنود وحالات رفض الخدمة، رغم أنهم في البداية نظرا لحالة الشحن التي كانت بعد 7 أكتوبر، ولكن بعد مرور هذه الأشهر والسنوات خفت عملية الشحن والتحريض، وبالتالي أصبح هؤلاء الجنود عرضة الكثير من الأزمات النفسية والجسدية، وهذا ما أثر على كفاءة جيش الاحتلال. وكان هناك دعوات وسمعنا كيف الإشكاليات التي حدثت في داخل دولة الاحتلال فيما يتعلق بتجنيد الحريديم، لأن عدد الحريديم الذين يكونوا في سن التجنيد يصل إلى أكثر من 80,000، وهؤلاء يتم إعفائهم بحجة أنهم يدرسون التوراة وغيرها من الأمور. وبالتالي هذا الموضوع جعل هناك أزمة كبيرة خصوصا لحكومة بنيامين نتنياهو، لأن كانت مطالبات في داخل دولة الاحتلال بأن يتم تجنيد هؤلاء الحريديم، وهذا ما رفضه الحزبين الرئيسيان في للحريديم شيراس وهدات التوراة، وحتى أنهم انسحبوا جزئيا من الحكومة اعتراضا على أي محاولة تجنيد الحريديم. وبالتالي هذه الأزمات هي ما جعلت جيش الاحتلال يطالب بأن يتم تخفيف الكثافة النارية والانخراط في القتال بصورة متواصلة حتى لا تزيد الأزمات النفسية التي تضرب هؤلاء الجنود صباح مساء.
نعم، أتساءل أيضا دكتور، يعني هل ينجح الاحتلال في تحويل الضفة إلى كانتونات معزولة تمهيدا لفرض واقع سياسي جديد، أم أن تصاعد المقاومة قد يعرقل هذا المخطط؟
يعني الاحتلال هو فعليا يعمل على تنفيذ هذا المخطط وبوتيرة متسارعة، تقسيم الضفة الغربية وجعلها كانت من خلال الاستيطان والأحزمة الاستيطانية والطرق الالتفافية ومصادرة الأراضي، لأن هناك أيضا الطرق الالتفافية التي تعمل على خنق التجمعات والمدن والمخيمات الفلسطينية، وهذا ما يجري بشكل واضح هناك. وبالتالي هذه المخططات هي يعمل على تنفيذها أيضا من خلال الحواجز، أكثر من 600 حاجز في الضفة الغربية، لم يصدق أن كان مثل هذا العدد الكبير، وبالتالي هذا مما يصعب حركة أبناء شعبنا في الضفة الغربية. والاحتلال يعمل صباح مساء على تنفيذ هذه المخططات وتوسيع من خلال الإعلان بشكل متسارع عن البناء الاستيطاني، مستغلين دعم الإدارة الأمريكية لهم وخصوصا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعني يعطي غطاء كبير لبنيامين نتنياهو ويحميه في كل الأوساط الدولية، في قرارات مجلس الأمن، في قرارات أي قرارات أممية في هذا الشأن يعمل على إيقافها أو عرقلتها أو استخدام الفيتو إن تطلب الأمر. وبالتالي هذا مما يجعل الأمور تزداد صعوبة في تنفيذ القرارات الدولية بهذا الشأن، وهو ما يجعل بنيامين نتنياهو يستغل هذه الظروف من أجل تنفيذ المخططات الاستيطانية من خلال ما يقوم به من حرب إبادة في قطاع غزة، وما يمكن نسميه بحرب الضم في الضفة الغربية، من عمل على ضم أكبر مساحة ممكن من الأراضي هناك مع أقل عدد من السكان، وهي ما يتحدثون عنه فيما يسمونها مناطق سي، والتي تمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية. الاحتلال يعمل على تعميق سيطرته على هذه المناطق، وأيضا الانتقال إلى المناطق بي والتي هناك سيطرة مدنية للسلطة الفلسطينية، حتى لا يتبقى للفلسطيني في الضفة الغربية إلا أقل من 20%، أن يحشر أكثر من 3 مليون فلسطيني في مساحة قليلة من الضفة الغربية. وبالتالي هذا ما يعمل عليه الاحتلال صباح مساء.
نعم، وأيضا سؤالنا لكم دكتور هو حول يعني دلالات منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وبالتوازي مع تصعيد القصف، هل يعكس ذلك رغبة في استخدام الضغط المعيشي كورقة تفاوض؟
يعني حرب المجاعة يستخدمها الاحتلال منذ اللحظات الأولى على قطاع غزة، وهذا بما يعني يجري منذ بداية العدوان على القطاع. الاحتلال يسيطر على كل المعابر المحيطة في قطاع غزة، وكان المعبر الوحيد الذي لم يكن تحت سيطرته هو معبر رفح، ومن ثم قام باحتلاله في منتصف العام الماضي، والمعبر من يومها معبر رفح مغلق لأنه كان لحركة الأفراد وحركة البضائع، وبالتالي الاحتلال سيطر كاملة على كل المعابر، وأصبح هو من يقوم بتحديد البضائع التي تدخل وكميتها. وهذه البضائع يعني الآن وبعد اتفاق التهدئة الأخير يعني لا تغطي سوى 20%، رغم أن اتفاق التهدئة ينص على إدخال ما يقارب 600 شاحنة يوميا سواء مساعدات أو بضائع، لكن الاحتلال ما يسمح بإدخاله لا يتعدى 200 شاحنة، وحتى أنه يقوم بتحديد وتقنين هذه الأصناف، يعني يدخل الأصناف الكمالية ولا يدخل الأصناف الأساسية حتى تزيد حالة المجاعة في قطاع غزة وحتى في الدخول إلى المناطق. مناطق قطاع غزة يحرم مناطق معينة من تدفق البضائع والمساعدات إليها. فحرب التجويع التي يمارسها الاحتلال هي موجودة منذ اللحظات الأولى للعدوان على القطاع، وهذا يترافق مع حالة النزوح المتكررة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني، وهذا يفرض عليهم واقع صعب في المعيشة والتنقل وتوفير الطعام وتوفير الشراب وتوفير حتى المكان المناسب، لأن معظم النازحين في الوقت الحالي يعيشون في الخيام في مناطق لا يعني ليس فيها أدنى مقومات الحياة. نتحدث مثلا عن منطقة المواصي شرق خان يونس ورفح، هذه المناطق يعني لا يوجد فيها بنية تحتية وقريبة من شاطئ البحر، وبالتالي لا يوجد فيها المرافق اللازمة، والناس يعيشون في ظل أوضاع كارثية وسوء الطعام وسوء الشراب وعدم توفر الدواء وغيرها من المتطلبات الحياتية. فالاحتلال يعني يمارس حرب الإبادة بكل أشكالها، بالقتل، بالقصف، بالقنص، بالتدمير، بالنزوح، بالأمراض، بالتجويع، وبكل الأشكال الممكنة التي تؤكد بأن ما يقوم الاحتلال هو حرب إبادة متكاملة الأركان في قطاع غزة.
نعم. أيضا سؤالي حول تراجع شعبية نتنياهو داخليا وتزايد الضغوط الدولية، كيف تؤثر على المسار هذا، وكيف ينظر الاحتلال إلى المرحلة المقبلة في ظل هذا الأمر؟
يعني بنيامين نتنياهو يعاني على المستوى الداخلي في موضوع قضايا الفساد والتحقيقات التي تجري، لأنه لا يريد أيضا أن تفتح له قضايا جديدة تتعلق بإخفاقات 7 أكتوبر، وهذا أكبر ما يخشاه في الوقت الحالي، لأنه عرفنا أن نتنياهو يحاكم في 3 قضايا فساد منذ أكثر من 4 أعوام، ولا زالت هذه القضايا يحاكم فيها حتى هذه اللحظة ويتم التحقيق معه بصورة متتالية، وهو لا يريد أن يضيف له ملف آخر متعلق بالإخفاقات 7 أكتوبر. وذلك نشاهد كيف أنه يتهرب من هذه الاستحقاقات ويحاول التهرب من أي مطالبة في هذا الشأن، ويقول بأنه في ظل الحرب لا يمكن أن يكون هناك ما يمكن نسميه تحقيقات أو فتح ملفات فيما يتعلق بهذه الأمور، حتى يظل لأطول فترة ممكنة محافظا على ائتلافه الحكومي، وأن يحاول أن يستعيد صدارته في استطلاعات الرأي، لأن دولة احتلال العام المقبل وسيكون عام انتخابات. يعني إن لم تكن انتخابات مبكرة فهذه الانتخابات قد تكون في شهر أكتوبر المقبل، وبالتالي بنيامين نتنياهو يعمل على أن يظل في الحكم حتى أنه قدم طلب العفو، ولكن المعارضة تقول بأن طلب العفو يجب أن يدفعه اعتزاله من الحياة السياسية، وبالتأكيد هذا ما يريده بنيامين نتنياهو، يريد أن يتم عفاه من قضايا الفساد وألا يتم استبعاده في نفس الوقت من الحياة السياسية.
نعم. تحياتي لكم الصحفي والخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عاهد فروانة، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، سنشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي عرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
تحياتي لكم إذن من جديد مستمعين الكرام، وتستمعون إلى هذا البرنامج عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع وتقارير مراسلين الأكارم في هذه الدقائق مستمعين الكرام، حيث تتواصل المواقف الشعبية الداعمة للشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء العالم في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية، وتشهد العواصم الأوروبية والمدن الكبرى مستمعين الكرام في القارة العجوز خروج آلاف المتظاهرين في مسيرات حاشدة يرفعون خلالها شعارات التضامن مع غزة ويطالبون بوقف العدوان فورا، وهذا بالإضافة إلى الدعوة إلى مقاطعة الاحتلال الصهيوني اقتصاديا سياسيا وثقافيا. يأتي هذه التحركات أو تأتي هذه التحركات الشعبية في وقت تتزايد فيه القلق الدولي طبعا إزاء الأوضاع الإنسانية والمتدهورة في الأراضي المحتلة، حيث يعاني المدنيون من تبعات القصف المتواصل والحصار المستمر. تعكس هذه التحركات الشعبية تزايد التأييد العالمي للقضية الفلسطينية، وتوضح أن الضغوط على الكيان لم تعد مقتصرة على البعد العسكري وكذلك السياسي، بل امتدت إلى البعد الشعبي والثقافي في مؤشر جديد وواضح على تأثير الرأي العام الدولي في مسار الصراع. وتؤكد هذه التظاهرات استمرار روح التضامن مع قطاع غزة ودور المجتمع المدني في نقل صوت الفلسطينيين إلى العالم، وهذه محاولة لرفع مستوى المسؤولية الدولية تجاه الاحتلال وجرائمه. لننتقل إلى الزميل عامر عطايا وكذلك التقرير التالي.
في إطار المسيرات الأسبوعية خرجت تظاهرات حاشدة في عدد من الدول الأوروبية والغربية دعما لغزة وفلسطين ومقاطعة كيان العدو الإسرائيلي. العاصمة الألمانية برلين شهدت مسيرة حاشدة احتجاجا على صادرات الأسلحة الألمانية للكيان، ورفع المتظاهرون شعارات أوقفوا الحرب والاحتلال ولا لشحنات الأسلحة إلى إسرائيل. وقامت الشرطة الألمانية باعتقال عدد من المشاركين، وتزامنت المظاهرة مع زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتز إلى الكيان، كما تأتي بعد أن رفعت ألمانيا تعليقا لمدة 3 أشهر على بعض فئات صادرات الأسلحة للعدو الإسرائيلي. وفي السويد خرجت تظاهرة في العاصمة للتنديد بتجدد الغارات الصهيونية على غزة وبالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، وسلط المتظاهرون الضوء على تقييد المساعدات الإنسانية واستمرار سيطرة العدو الإسرائيلي على أجزاء كبيرة من القطاع، كما طلبوا بفرض حظر عسكري كامل من قبل الحكومة السويدية على الكيان. وفي مانشستر البريطانية خرجت تظاهرة غاضبة دعما لمنظمة فلسطين أكشن الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي قامت السلطات البريطانية بحظرها، وقد قامت الشرطة البريطانية باعتقال عدد من المتظاهرين. كما خرجت تظاهرة في مدينة يوركشاير، رفع المتظاهرون خلالها العلامة الفلسطينية ونددوا بالحصار والجرائم المتواصلة على قطاع غزة وعدم التزام الكيان باتفاق وقف إطلاق النار. وشهدت مدينة جنيف السويسرية تظاهر دعما لغزة وفلسطين ومقاطعة الكيان الصهيوني، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات الحرية لفلسطين، كما طالبوا بمعاقبة قادة العدو الصهيوني. كما خرجت تظاهر في مدينة ميلبورن الأسترالية دعت لمقاطعة الفعاليات الفنية التي يشارك فيها كيان العدو الإسرائيلي. طلبت الحكومة الأسترالية بعدم استضافة الكيان في الفعاليات الفنية بعد أن استضافته في مسابقة الأغنية الأوروبية وسط مقاطعة عدد من الدول الأوروبية. العاصمة البلجيكية بروكسل هي الأخرى شهدت تظاهر حاشدة طالبت بفرض حصار على صادرات الأسلحة لكيان العدو والضغط عليه وإلزامه باتفاق وقف إطلاق النار والضغط عليه لإيقاف الجرائم المستمرة وإدخال المساعدات. وفي الولايات المتحدة الأمريكية خرج طلاب جامعة نيويورك في تظاهرة داعمة لغزة ومنددة بالإبادة الجماعية رغم تحذيرات الجامعة للطلاب بالفصل وحجب شهاداتهم إذا استمروا في التظاهرات الداعمة لفلسطين.
نشكر جزيل الشكر الزميل عامر عطايا على هذا التقرير استمعنا إليه مستمعينا الكرام. وإلى الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت معطيات الاحتلال عن ارتفاع غير مسبوق في وفيات المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون منذ تولي إتمار بن غفير وزارة الأمن القومي. أفاد موقع والا العبري بأنه خلال الفترة بين 23 يناير كانون الثاني و25 يونيو حزيران تم تسجيل استشهاد 110 من المعتقلين الأمنيين، معظمهم في المستشفيات بعد نقلهم من مراكز الاحتجاز. ويعد هذا الرقم وفق الموقع الأعلى مقارنة بالبيانات المعروفة خلال العقود السابقة. هذا وقد كان المعتقلون المفرج عنهم من سجون الاحتلال كشفوا عن تعرض المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال للتعذيب الوحشي، مؤكدين تعرض العشرات للإعدام والضرب حتى الموت. وإلى الضفة الغربية المحتلة مستمعينا مستمعاتنا، حيث نفذت قوات العدو الصهيوني سلسلة من الاقتحامات والمداهمات طالت عشرات المواقع ورافقتها حملات اعتقال بين المواطنين. لنستمع وإياكم عن آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة إلى الزميل باسم صلاحي، وهو يرافقنا بهذه الصورة الصوتية.
هو يحاول أن يجعل الضفة الغربية بيئة غير قابلة للعيش نهائيا من خلال مصادرة أراضي واعتقالات ومحاصرات واعتداءات مستوطنين. آخر شيء هناك في كلكيليا، حيث كان هناك الشهيد براء أيضا اللي لا رحمه، قال بأن هناك شهيد يدعى نضال أبو رياش أطلق استشهد نتيجة إطلاق النار، إطلاق قوات العدو النار على سيارة قرب بلدة، على مدخل بلدة عزوم قرب قلقية. بذلك منذ بداية العام وحتى اللحظة يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى نحو 200 أو حوالي أو بالضبط 257 شهيد. الأحداث الأخرى التي تجري في اللحظات الأخيرة كانت في القدس المحتلة، هي قوات العدو قامت بهدم منتزه وملعب كرة يد وكذلك سلاسل حجرية أي جدران استنادية، إضافة لقلع أيضا أشجار زيتون وأشجار أخرى مثمرة في بلدة مخماس. وكذلك قامت في الأراضي المحتلة عن 48 هذا الصباح بهذا المنزل في بلدة عرابة الطوف في جليل في الأراضي المحتلة عن 48. بالضفة الغربية حتى الآن هنالك عمليات هدم طالت 1053 منزل في الضفة الغربية هدمتها قوات العدو. أضف إلى ذلك طبعا هذا غير مخيم الهدم الذي حصل في مخيمات جنين وطول كرم، والذي بلغ نحو 3000 منزل هدمت في مخيم جنين ومخيم نور شمس ومخيم طول كرم، إما بشكل كلي أو جزئي أو الآن هي غير صالحة للسكن. نحن نتحدث فقط عن خارج هذه المخيمات 1053 منزل هدمتها قوات العدو. نبقى أيضا في القدس المحتلة، كانت هنالك أيضا خطوة خطيرة أخرى وهي اقتحام قوات العدو لمقر وكالة الأنوروا في القدس المحتلة. اقتحمت المبنى، فتشته، احتجزت الموظفين، صادرت هواتفهم. طبعا هذا يأتي في إطار قضية حظر الأنوروا في نتيجة القرار الصهيوني، والتي تحاول أن طبعا أن تمنعها في من العمل في الأراضي المحتلة. في الضفة الغربية تحاول قوات العدو أن تجبر أن تربط إعادة الإعمار في المخيمات بتخلي الأنوروا عن هذه المخيمات بشكل كامل وعدم التعامل مع الأنوروا.
تحياتنا للزميل باسم صلاحي على هذه الصورة الصوتية من الضفة الغربية المحتلة. مستمعينا الكرام، اختتم في اسطنبول مؤتمر العهد للقدس، حيث تم إعلان وثيقة تاريخية تحت عنوان عهد للقدس، تمسك بالحق حتى التحرير. المؤتمر شهد مشاركة أكثر من 300 شخصية من 30 دولة، وركز على إسلامية وعروبة القدس وحق الفلسطينيين فيها. هذه الوثيقة أكدت أيضا على عدم جواز تقسيم المسجد الأقصى وشجبة الأوضاع في غزة، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم هناك. وطبعا ما رفضت طبعا كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، مؤكدة أن القدس ستبقى بوصلة الأمة حتى التحرير. إلى الزميل سعيد مصطفى والتقرير التالي.
رسائل وحدة ومواقف واضحة لمواجهة الإبادة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية صدرت عن المؤتمر الذي انعقد على مدار يومين في مدينة إسطنبول تحت شعار العهد للقدس. وفد كبير من حزب الله شارك في أعمال المؤتمر الذي حضره أيضا قيادات سياسية ودينية وفكرية من العالمين العربي والإسلامي.
نحن مصرون على المواجهة، نحن مصرون على المواجهة، ونحن جميعا لا نقبل باستفراد الشعب الفلسطيني ولا باستفراد أهل القدس ولا أهل غزة ولا أهل الضفة ولا أهل 48 فلسطين. نحن نساند ونؤيد وندعم ونحن في قلب المواجهة، لا نقبل أن يستفرد واحد منا على الإطلاق.
ومطلوب بوجهة نظري أن تكون هذه المؤتمرات لوضع استراتيجية مستقبلية للعمل المقاوم. الآن لازم يفكروا باستراتيجيات مستقبلية للمقاومة، كيف ستكون المقاومة، ما العمل لاستمرار المقاومة، ما العمل لحماية المقاومة.
الندوات وكلمات المتحدثين دعت إلى توحيد الجهود وتجديد الإرادة لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية ووقف حرب الإبادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني في غزة.
المقاومة، ثقافة المقاومة تريد تصعيد ثقافة الأمة نحو التصور الوحدوي، نحو تجميع نقاط القوة في مواجهة التقسيم لهذه المنطقة واستضعاف هذه المنطقة. فإعادة تفعيل مؤسسة قدس الدولية اللي هي إلى علاقة ب 44 دولة والتي تضم مسلمين ومسيحيين ويهود حتى، فهذه مسألة مهمة جدا.
المجتمعون اتفقوا على رؤية مشتركة للتحرك الشعبي والمؤسساتي في المرحلة المقبلة وعلى ضرورة دعم الشعب الفلسطيني الذي اعتبروه واجبا لا يقبل التأجيل،
بالعمل على مقاطعة الكيان الصهيوني وكل من يدعمه، وأيضا بملاحقة كل مجرمين الصهاينة بجميع الوسائل وعلى المستوى الدولي وعلى المستوى القطري أيضا.
المشاركون أكدوا على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة ودعوا إلى تكثيف الجهود والعمل لحماية مدينة القدس عبر خطوات عملية تعزز مقاومات الصمود في مواجهة مخططات تهويد المدينة ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
المشاركة الواسعة والمتنوعة في مؤتمر إسطنبول تظهر إدراكا من قبل الجميع لخطورة المرحلة، وفي نفس الوقت إصرارا على مواجهة أعداء الأمة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
تحياتي لكم مستمعينا الكرام، نشكر الزميل سعيد مصطفى على هذا التقرير الذي استمعنا إليه، وبه نختم لقاءنا من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر تير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رابعة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران وباكو اختارتا طريق الحوار لحل أي سوء تفاهم. كيان الاحتلال يواصل خرقه اتفاق غزة عبر شن المزيد من الغارات ونصف المنازل. إضراب واسع في الساحل السوري التزاما بدعوة رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف إن أهم اتفاق توصلنا إليه اليوم هو مواصلة المشاورات وتعزيز التبادلات بين البلدين. وأكد عباس عرقشي أن لدينا العديد من القواسم والمصالح المشتركة، ولكن بالطبع هناك أيضا خلافات يمكن حلها من خلال الحوار.
وقال إن الرئيس بازشكيان زار باكو مرتين خلال الأشهر الأخيرة، ونتطلع أن نستضيف رئيس ووزير خارجية أذربيجان في طهران، وأكد أننا ندعم ونرحب بعملية السلام بين جمهوريتي أذربيجان.